والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث متفق مع الأحاديث التي قبله، وذلك أن كل شيء بقدر، الخير والشر والفعل والترك كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. الكيس حسن العمل، حسن العمل في كل شيء والمبادرة إليه، والعجز هو ترك العمل أو التقصير فيه والتهاون بشأنه. والمقصود أن امتثال المأمورات بقضاء الله وقدره، وأن العجز عن العمل والتهاون والتكاسل كذلك بقضاء وقدر، والعامل هو العامل للخير والتارك للشر المثاب، والعاجز عن فعل الخير والعاجز عن اتقاء الشر هو الملوم. إن الله سبحانه وتعالى أعطى المكلفين قدرات يفعلون بها الخير ويتركون الشر، فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له ثم بكسبه، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى ذلك يترتب الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
وعن قتادة رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل.
قول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله وعبد الرزاق وجرير وغيرهم تفسير للآية الكريمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، المراد لذلك ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، و وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فليلة القدر ثبت في النصوص بأنه يقضى فيها ما سيكون في العام القادم من الإحياء والإماتة، وكل حدث من الأحداث وكل أمر من الأمور يقضى في تلك الليلة ويكتب ويقدر إلى العام القادم إلى مثل تلك الليلة. وليلة القدر في رمضان، وهي الليلة المباركة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فيكتب فيها كل شيء من خلق المخلوقات ووفاة من كتبت عليه الوفاة في هذا العام، والأرزاق والصحة والأمراض والأحداث، كل ذلك يكتب ويكون موافقا لما كتب في بطن الأم وبما كتب ولما كتب في الأزل لا يختلف عنه أبدا، ولما ويكون موافقا لما يكتبه الكرام الكاتبون لا يختلف عنه مثقال ذرة، لأن ما يكتبه الكرام الكاتبون مستنسخ من اللوح المحفوظ. وما يكون في ليلة القدر من القضاء والقدر كذلك مستنسخ من اللوح المحفوظ. إذن فاللوح المحفوظ هو الأم، وكل التقادير التي دونه من التقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي كله مستنسخ من اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم.
قول ابن عباس هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا الرأي، فهو لا يقوله إلا مستندا إلى نص، لا سيما هذه الأوصاف لهذا اللوح الذي عرضه السماوات والأرض، وأن الله ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قال: فذلك قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني أن الله عز وجل بين ذلك في قوله كل يوم هو في شأن. فهذا الأثر المروي عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه ولا يقوله من تلقاء نفسه، فلا يقوله إلا وهو مستند إلى نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذا سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله يبين ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك
معنى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو إمام من أئمة العلم وأئمة السنة، معنى ذلك أن التقادير التي بعد التقدير الأزلي كلها راجعة إلى التقدير الأزلي ولا تختلف عنه أبدا، سواء التقدير العمري أو التقدير الحولي أو التقدير في بطن الأم أو التقدير في التقدير اليومي، كلها ترجع إلى التقدير السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. هذا التقدير العام ترجع إليه جميع التقادير ولا تختلف عنه مثقال ذرة أبدا، حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد قدر الله ذلك وقضى. وهكذا جميع الأمور، الأقوال والأفعال والأعمال والخلق والآجال، كل ذلك قد قضاه الله وقدره. لذا قال ابن القيم رحمه الله: وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق الذي هو قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة. نعم.
وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان:
هذا بيان مهم جدا يجب أن يعرفه المسلمون والمسلمات حق الفهم، وذلك أن القدر والعلم بما بوجوب الإيمان، وجوب الإيمان بما قدره الله وقدره وأنه لا يتخلف، لا يكون سببا في الاتكال، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له: ففيما العمل؟ في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ فقال: بل في أمر قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم ترى قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترك. فما زاد ذلك أصحابه إلا اجتهادا، قالوا: الآن نجتهد أكثر مما كنا عليه. كيف ذلك؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عنوان السعادة هو العمل الصالح، وأن عنوان الشقاء سيء العمل، فاجتهدوا في فعل الصالحات وترك السيئات، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من المكلفين أجمعين من عالم الإنس والجن، أن يعملوا الصالحات ويتركوا السيئات طاعة لله عز وجل ومتابعة لرسل الله عليه الصلاة والسلام. أما من ينظر إلى القدر وأن كل شيء قد فرغ منه، أهل الجنة لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وأهل النار لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، ثم يقول: لماذا أتعب نفسي ما دام وأنا قد كتبت؟ إن كنت من أهل الجنة فلا يمكن أن يتخلف أن تتخلف، وإن كنت من أهل النار فلا يمكن أن تتخلف الكتابة. هذا المنطق لا يقوله عاقل أبدا، لأن الله أخفى عن الأمة ذلك كله، فما بقي إلا العمل. صالح العمل عنوان على سعادة العمل، وسيء العمل عنوان على شقاوة العمل. وهذا الفهم الشرعي الصحيح يدفع المكلفين العقلاء أنهم يبذلون جهودهم في حياة العمل في صالح العمل وترك السيئات على اختلاف أنواعها، يقيمون الفرائض والواجبات ويتقربون إلى الله بالمستحبات ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، وهذا عنوان السعادة. والعكس بالعكس، تضييع الفرائض وإهمال الواجبات والوقوع في المحرمات هذا عنوان الشقاء. والحسنة تجر الحسنة، والسيئة تجر السيئة، وهكذا. فما بقي عند العقلاء من شك أن المطلوب منهم أن يعملوا الصالحات ويتركوا السيئات، ولا يجوز لأحد أن يتكل على ما كتب ويقول: لماذا أعمل وقد كتب ما كتب؟ فإن كنت كذا فلا بد من تحبب ذلك، وإن كنت كذا. هذا كله لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يقوله عاقل من ذكر وأنثى. نعم.
قال أبو عثمان النهدي لسلمان،
ولهذا يسمع كلام القيم، قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، لا يمنعك من العمل، أي لا تتكل، ويوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. يعني القدر السابق يوجب الجد والاجتهاد، ولا يوجب التكاسل والتهاون وترك العمل. لما؟ لأن العنوان هو على السعادة عمل الصالحات، وعلى الشقاء عمل السيئات. إذن فلا بد من الاجتهاد في عمل الصالحات، ولا بد من الابتعاد وإلجام النفس بالتقوى لئلا تقع في عمل السيئات. فقال: بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. ما سمع القدر وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتكلوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما زادهم ذلك إلا جدا واجتهادا وتحصيلا للعمل الصالح وابتعادا عن سيء العمل.
وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها،
لأن السابقة مراد بها ما كتب في الأزل، فإذا اجتهد في الطاعات وابتعد عن المعاصي يفرح بما كتب له في السابق، بما كتب له في اللوح المحفوظ يفرح بذلك، بخلاف من ترك الفرائض والواجبات وارتكب المحرمات سابقته النار والعياذ بالله، فهو ظالم لنفسه.
وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتا أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتا وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد.
وهذا الحديث المنقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه اولا فيه دليل على حسن الخاتمة لهذا الصحابي الجليل، لانه في اخر حياته وهو حافظ للعلم ومبلغ للنصيحة ومبلغ للعلم، بل لأهم شيء من العلم الشرعي وهو الإيمان بالقدر. وفيه دليل أيضا على شباب الصحابة وأبناء الصحابة وأنهم من أهل الحرص على العلم الشرعي وأخذه عن أهله، فهم أسوة يقتدى بهم في طلب العلم وسؤال العلماء، والالتزام الشاب بطاعة الله وهو في سن الشباب لأنه لا يدري أيمهل أم أن تخترمه المنية وهو في سن الشباب. وفيه دليل أن العلم لا يجوز أن يكتب لا سيما إذا سئل العالم، لا يجوز له أن يكتم عن طالب العلم شيئا وهو يعلمه. وفيه دليل أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن من لم يؤمن بالقدر لا إيمان له، من لم يؤمن بالقدر على الوجه الصحيح الذي عليه أئمة العلم وأمة الإسلام فإنه لا إيمان له ولا يجد طعم الإيمان أبدا، فلا بد من الإيمان بالقدر. ولما تبين الوليد من أبيه كيف لي أن أعلم ما خير القدر وما شره، بين له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم ومسلمة، أن ما أصابك من المصائب كبرت أو صغرت، حتى الشوكة التي تشافها وأنت تمشي، أو أي ضرر، لدغة عقرب أو حية أو دون ذلك، كل ذلك قد كتب وجرى به القلم. تؤمن إذا أصابك شيء تؤمن بأن الله قد كتبه أن يصيبك، ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يصرفوه عنك ما صرفوه أبدا، وما كتب لك من الخير فإنه نازل بك، وستحصل عليه، وإن اجتمع أهل السماوات والأرض على رده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذا حقيقة الإيمان بالقدر أن تعلم أيها المكلف أن ما أصابك من خير أو شر، من قليل أو كثير، فإنه لم يكن ليخطئك في وقته المحدد وكيفيته التي كتب عليها في الأزل، وأن ما أخطأك أيضا لم يكن ليصيبك. فهذه حقيقة الإيمان بالقدر التي يجب أن يعض عليها المسلمون بالنواجذ، ولا يتزعزعون ولا يترددون، لأن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، لأن هو الذي قدر المقادير، لأنه عالم بأول هذا الأمر وآخره، عالم بشؤون مخلوقاته في الدنيا والبرزخ والآخرة، عالم بخلقه وآجاله وأرزاقه وأحواله في دنياهم، وأحوالهم في الحياة البرزخية، وأحوالهم في الدار الآخرة، كل ذلك قد علمه الله تبارك وتعالى لأنه علم. وهذه عقيدة المؤمنين التي لا يجوز أن يشك فيها أحد أبدا. ولهذا استدل عبادة بن الصامت رضي الله عنه على هذه الحقيقة لما قال له ابنه: وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم. طبعا بعد العرش، بعد خلق العرش واستوائه عليه استواء يليق بعظمته، أول ما خلق الله القلم، وهذا أشرف الأقلام وأجلها، لأنه كتب به جميع المقادير. فقال: اكتب. فجرى في تلك الساعة القلم، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إذا الإيمان بالقدر موجب للجنة مع العمل الصالح، وعدم الإيمان بالقدر موجب للنار بشهادة النصوص وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا هو الفهم الصحيح. كل الأشباب التي يعملها الناس من التداوي ومن الأعمال الأخرى في كسب الرزق من حرف وبيع وشراء وصناعة وأسفار وغير ذلك، هذه أسباب، أسباب لا بد من الإتيان بها، ولكنها خاضعة للقدر وهي من القدر. فهو قد ورد في الحديث أن الدعاء، الدعاء والمرض والقدر يعتلجان بين السماء والأرض، فيرفع الله القدر بالدعاء، فالدعاء يعتبر من القدر، والتداوي والمعالجة وكسب الرزق ونحو ذلك كل ذلك من القدر. إذا لا تعارض، لا تعارض بين فعل الأسباب وأنها لا بد منها، وبين ما كتبه الله عز وجل وقدره على عباده لا بد أن يكون. وكل الأسباب داخلة تحت القدر، وهي من قدر الله تبارك وتعالى. فجي هذا الحديث الكبير.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
صحيح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الناس يتفاضلون في الأعمال، فالمؤمن القوي المجتهد في الطاعات في العبادات وفي فعل الخيرات، والمجتهد أيضا في كسب الحلال وله النية الصالحة في ذلك ليعف نفسه وينفق على ذويه وعلى الفقراء والمساكين ويعمل في وجوه الخير مع طلبه للعلم والفقه في الدين، هذا خير وأحب إلى الله من العاجز الذي يصيبه العجز والكسل فتراه مقصرا في شأن دينه، وتراه مقصر أيضا في شأن الدنيا التي لا بد لهم. وما دام وهو في دائرة الإسلام ففيه خير، لكن الخير في القوي، المؤمن القوي، أكثر وأعظم من الخير الذي في المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على ما ينفع العبد فيما يتعلق بدينه ودنياه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله واسلك طرق الحلال واسلك طريق طلب العلم بالدرجة الأولى، ولا تعجزن، يعني عليك أن تأتي بالأسباب وأن تترك العجز والتكاسل والتثاقل، ففي ذلك الحرمان. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. إن أصابك شيء وأنت تعمل من شر، من فقر أو مرض أو نحو ذلك، وأنت تأتي بالأسباب، فلا ترجع ذلك، فلا ترجع ذلك إلى الأسباب، وإنما يعود ذلك إلى القدر. فقل: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا أصابك شيء فقر أو نحو ذلك، أو مرض، لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ما حصل لي كذا وكذا، لأنه مكتوب ومقدر على الإنسان أن يجري عليه كل ما نزل به، قد قدر وكتب بأنه مصيبه لا محالة. فلو تفتح عمل الشيطان لا يجوز أن يستعملها الإنسان، لو أنك فعلت كذا وكذا ما جرى عليك كذا وكذا ونحو ذلك، بل يقول قدر الله وما شاء فعل بعد أن يقع عليه القدر، والله أعلم.
شيخ، كيف نجمع بين هذا الحديث لو وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري؟
ما في تعارض، هذا في الأمور المستقبلة. في الأمور المستقبلة يقول إذا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما صبت الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا في الأمور المستقبلة لا حرج، لكن فيما مضى ونزل لا يجوز لأحد.
شيخ، بعض الحزبيين استدل بهذا الحديث المؤمن القوي على تعلم كرته، تعلم كرته المحاربة،
ليس لهم دليل فيها. القوة هنا في الأمور التي تصلح به بها يصلح بها الدين والدنيا، أما هذه فما فوائدها؟ هذه فيها مضار ليس فيها فوائد، لأن يستعملونها في إخوانهم المسلمين ولا يخططون إلا لذلك، هم لا يخططون لليهود ولا للنصارى. أهل الكاراتيه وما شاكلها من الألعاب التي فيها لا تستعمل إلا في النزاعات والخصومات بين المسلمين، وهذا خطر. تعلمها بهذه النية السيئة لا يجوز. وما سمعنا أحد ممن تعلم هذه الحرفة، ما سمعنا أنه قد خاض معركة مع أعداء الله وهزمهم.
اليوم المحاربة بالأسلحة من بعيد
ما في شك. نعم.
شيخ، بس فيه تقوية للجسم، فيه تقوية للجسم.
إيه؟
يقول كارتل هذا فيه تقوية للجسم دفعا عن بعض الأمور، فيه تقوية للجسم.
هذا وسيلة إلى قتل الأنفس، لأنه يتعلم هذه اللعبة فيكون يعني قوي. إذا حصل بينه وبين أخيه المسلم نزاع ما احتاج إلى سلاح، بيده يقتله بيده، فيقع فيما هو أعظم من الذنوب. نعم.
سائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: أخت فرنسية اعتنقت الإسلام وقد افتاها أحد العلماء أنه يجوز لها أن يكون لها
أحد العلماء
أنه يجوز لها أن يكون لها وليا من المسلمين حتى تتمكن من الزواج، إذ لا نكاح بلا ولي، وليها رجل متزوج وهي تسافر معه كأنه محرما لها وفي أسفار غير ضرورية، هل يجوز لها أن تعتبره محرما لها فتسافر معه؟
ليس محرما لها، المحارم معروفون، المحرمية إما بنسب أو سبب، والسبب معناها الرضاع والمطاهرة التي يكون بها الرجل محرم، والتزويج للولي إذا كان مسلما، فإن لم يوجد الولي المسلم وهي مسلمة فلا يزوجها إلا سلطان مسلم، أما المرأة لا تزوج نفسها ولا يزوجها رجل أجنبي.
وهذا سائل من الإمارات يقول: ما هو المعنى الشرعي لكلمة التميع؟
التميع معناها التقصير في بالعمل بالاعتقاد والمنهج العمل، التقصير فيه والتذبذب بين أهل السنة وأهل البدعة، فتجده مع هؤلاء ومع هؤلاء، هذا يعتبر تمييع. بل المسلم يقف مع النصوص حيثما وقفت ويدور مع السنة حيثما دارت، فمن فعل ذلك فلا يجوز أن يقال إنه ميع الدعوة أو ميع المنهج. لكن من يرى بأنه مع أهل البدع والضلال تارة ومع أهل السنة أخرى وهكذا، هذا هو الذي يسمى مميعا في المنهج السلفي.
هذا السائل من اليمن يقول: هل دم الشاه النازل عند الذبح نجس؟ يعني عند مباشرة الذبح قبل أن تموت الشاه؟
إيش يعني؟
هل دم الشاه النازل عند الذبح نجس عند مباشرة الذبح قبل أن تموت؟
نعم، هذا دم مسفوح نجس، الدم المسفوح نجس كما قال الله تعالى: أو دما مسفوحا.
هذا سامي الإمارات يقول: يقدم بعض المسلمين بطاقات بمناسبة دعوة الضيوف للعرس، وبعض هذه البطاقات يقدم معها مصحف أو شريط إسلامي، فما شرعية ذلك؟
هذا شيء طيب، هدية المصحف والشريط الإسلامي كله خير.
سالم الكويت يقول: ما نصيحتكم يا شيخ لعلاج داء النسيان لطالب العلم؟
أولا تقوى الله تبارك وتعالى والابتعاد عن المعاصي، كما قال القائل الأول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. هذا أولا. ثانيا، لا بد من المداومة، لا بد من المداومة في قراءة النصوص والمحافظة عليها ومذاكرة الأقران من أهل العلم ومساءلة العلماء. بهذه الطرق يحفظ العلم ويتقنه صاحبه، أما إذا تعلم شيئا وتركه فلا غرابة أن ينساه.
السؤال الأخير من فنلندا شمال أوروبا يقول: قد استقرضت قرضا ربويا، وإذا انتظرت بعض السنوات فإن الدين سيلغى، فهل يجب أن أسدد هذا الدين الآن مع ما فيه من الربا، أم هل أنتظر حتى يلغى؟
كيف يلغى؟
قد استقرضت قرضا ربويا، وإذا انتظرت بعض السنوات فإن الدين سيلغى من الدولة. استقرض قرض وإذا انتظر بعض السنوات يلغى هذا الدين،
يعني تعفو عنه الدولة.
تعفو عنه. ولكن هذا القرض فيه ربا. هل يسدده مع ما فيه من الربا أم ينتظر حتى يلغى؟
أولا لا يجوز له الدخول في الربا، لا يجوز له أن يأخذ قرضا ربويا، فيجب أن يتنازل عن هذه الصفقة، ولا يجوز له الاستمرار فيها، فيعيد لهم ما أخذ منهم، وليس لهم إلا ذلك، ويرحم نفسه من الربا.
الشيخ، الربا لا مكتوب عليه خالص الآن، الربا حاصل
ولو كان، لا يحل الخطأ بالخطأ.
ما ينتظر الشيخ؟
لا يحل الحل خطأ بالخطأ، بل يعرض لهم الحق لأنه مسلم، يعرض لهم ما يحكم به إسلام، وهو أنه ليس لهم إلا الحق الذي بذلوا له، له أوكشهما أو الربا، والأوكش هو الأقل الذي هو المبلغ الذي دفع له فقط بدون زيادة.
سلم الحاضرين. ورأيت بعض الناس
حين الوقوف على قبر الميت للدعاء يستقبل القبلة ويرفع يديه، فما الحكم؟
لا حرج عليه، إذا استقبل القبلة فالقبلة سيد المجالس، وإذا رفع يديه فرفع اليدين في الدعاء مشروع.
كيف يطيب الميت عند الدفن؟ كيف يطيب الميت عند الدفن عند التدفين؟
يطيب في مغابن، طيب في الراس، طيب في الأب لإبط، طيب في معاطف الرقبتين، طيب في الكفن، هذه الطريقة.
وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، والمؤلف هو المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال بعد ذكر أبواب سبقة تتعلق بتصحيح الاعتقاد قال باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. الملائكة خلق من مخلوقات الله، عالم خلقهم الله عز وجل من نور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب، كما في قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه من العوالم، عالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الجان وعالم بني آدم. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن بهم كما جاء ذكرهم في القرآن وفي السنة المطهرة فليس له إيمان. والأدلة على وجودهم وأنهم مجبولون على الطاعة لا سبيل لهم إلى المعصية ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات من سور القرآن، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. فالآية الأولى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن عمل البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. والشاهد من الآية قوله والملائكة، أي الإيمان بهم بر وإيمان بهذا الركن العظيم الذي هو الإيمان بالملائكة، وهو وذلك دليل على وجودهم. ومثل ذلك الآية التي بعدها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر الله عز وجل المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله أي إلهنا إله واحد نعبده وحده دون سواه ثم استقاموا على ذلك على عقيدة التوحيد وإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات. من كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بتنزل الملائكة عليه ليلقوا في قلبه الطمأنينة والثبات في كل موطن من أوطان الكروبات. تتنزل عليهم الملائكة لا سيما عند سكرات الموت وعند مفارقة الروح للجسد، تنزل الملائكة على المؤمن وتبشره وتطمئنه لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما وراءكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، بشر الله عز وجل ووعد المؤمنين بالجنة وبشرهم الله تبارك وتعالى بها كما في قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا وعد من الله عز وجل وبشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. وغير هذه الآية كثير، فقول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم. ومحل الشاهد من الآية تتنزل عليهم الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجعلهم على وظائف متعددة متنوعة جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة. في قولها عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لا يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله أي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولا الملائكة المقربون كذلك لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله عز وجل، فهم عباد الله وهم عالم طاهر. وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده، والمراد بمن عنده الملائكة الكرام، لا يستكبرون عن عبادته أي عن طاعته وتوحيده، ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، كما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك رافع أو ساجد. ووصفهم الله بالأجنحة جاعل الملائكة رسلا أي إلى البشر أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وذكر حملة العرش ونصحكم للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالملائكة أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين، كما أن الشياطين أغش المخلوقات وأحسدهم لعباد الله المؤمنين.
نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه بيان أصل خلقتهم من أي شيء خلقوا، خلقوا من نور، قبض الله عز وجل قبضة من نور فخلق منها الملائكة هذا العالم الذي لا يستطيع أحد أن يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. الحديث حطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك رافع أو ساجد أو قائم، لا يستطيع أحد حصر ملائكة الله، وأصلهم قبض من نور خلقهم الله عز وجل منه. لا إله إلا الله. وكما سيأتي في صفاتهم. نعم.
وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
هذا الحديث فيه بيان كثرة الملائكة، كثرة أعدادهم. هذا البيت المعمور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة حرمته في أهل السماوات كحرمة الكعبة في الأرض، كيف يحترمها المؤمنون ويطوفون بها ويقبلون الحجر الأسود طاعة لله عز وجل وإحياء لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولكن محبة الكعبة واحترامها واحترام الحرم المكي هذا من صفات أهل الإيمان، يحترمون بيت الله. فهذا البيت المعمور في السماء السابعة وقيل في السادسة يدخله كل يوم من أيام الله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، تكون نوبتهم آخر ما عليهم، لهم نوبة واحدة، واليوم الثاني 70,000 ملك وهكذا طيلة الأيام. وذلك دليل على كثرة ملائكة الله وهم جنود الله وأهل طاعته، لا سبيل لهم إلى معصيته أبدا. قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال والبيت المعمور هي حيال، هو حيال الكعبة، يعني حيال الكعبة بالنسبة لموقعه في السماء، في السماء السابعة بحيال الكعبة. وهذا دليل على شرف الكعبة. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ.
نعم.
وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك إلا أننا لم نشرك بك شيئا.
هذا دليل على كثرة ملائكة الله وعلى أنهم مجبولون على طاعة الله فلا يعصونه أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والدليل على كثرتهم هذه الأحاديث والآيات التي سبقت: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر، قدم قدم الإنسان، ولا شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، ولا شبر هكذا، ولا كف موضع كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. هذه عبادتهم مع القيام بالأعمال التي كلفوا بها، كلف بعضهم بأعمال، وهؤلاء عمار السماوات عمارها بالعبادة. ملائكة قيام لا يركعون، وركوع لا يسجدون، وسجود لا يرفعون، هكذا حتى إذا جاء يوم القيامة اجتمعوا جميعا على هذا القول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لما لله عز وجل على مخلوقاته من الفضل والإحسان والنعمة التي لا يمكن أن يوفيها المكلفون أبدا، ولكن يأتون بالأسباب، ورحمة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شددوا وقاربوا وأبشروا. إلا أننا لم نشرك بك شيئا، الملائكة لم يشركوا ولم يعصوا الله بمعصية أبدا، وذلك لأنهم جبلهم الله وفطرهم على الطاعة، فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، كما جبلت الشياطين على المعصية فلا سبيل لهم إلى الطاعة حكمة من الله وعدلا. وأما عالم الإنس وعالم الجان فإنهم وجدت فيهم القدرة، وجدت فيهم القدرة على فعل الخير وفعل الشر، فأهل الإيمان يفعلون الخير وإن فعلوا شيئا من الشر، إلا أن الله عز وجل غفور رحيم. والذين لا يفعلون إلا الشر وأعرضوا عن الخير فهؤلاء هم الكفار وأتباعهم. فالشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب، كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة.
يا لله. وهذا دليل على عظم خلقته، وأن الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة ليكونوا كما يشاء الله تبارك وتعالى. فهذا ملك واحد من ملائكة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، وقال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذه شحمة الأذن وهذا العاتق، وأقدامه في الأرض 7، والعرش على كاهله. هذا خلق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ولكن شريعة الإسلام ونصوص الكتاب والسنة فيها البيان والإيضاح لهذه الأمة ليقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره، ويؤدوا حقوقه، ويبتعدوا عن أسباب مساخطه كي يرحمهم الله، كي يرحمهم الله تبارك وتعالى ويغفر ذنوبهم لوجود الإيمان في قلوبهم. نعم.
فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم، أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذي أمانة عظيمة. ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، إسناده قوي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت، رواه أبو الشيخ. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جبرائيل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن حسين مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
هذه الأحاديث كلها في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على التشكل في أي خلقة شاء. فأما أصل خلقته فقد خلقه الله تبارك وتعالى وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين السماء والأرض. وهذا خلق عظيم، دليل على عظمة الباري تبارك وتعالى الذي خلقه. هذا واحد من ملائكة الله، وهو شريف الملائكة، لأن الله تبارك وتعالى كلفه لأن يكون سفيرا وواسطة بينه وبين الخلق، فينزل بالوحي من السماء. وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة رجل، كما جاءه في صورة رجل يسمى دحية الكلب، رجل جسيم وسيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه والناس يرونه، الصحابة يرونه ويسمعونه. هذه صورة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلق عليها له 600 جناح، ومدحه الله عز وجل وأثنى عليه بأنه قوي وبأنه أمين وبأنه ينزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى إلى الرسل في الأرض. يكفي. لا إله إلا الله.
يا سيدي. يا سيدي.
يقول السائل: عندما يقول أهل السنة لا بد من الكف والسكوت عما جرى بين الصحابة، يقول المبتدعة مثل حسن بن فرحان المالكي: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عمار تقتله الفئة الباغية، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما سكت عما شجر، فما هو الجواب عليه وجزاكم الله خيرا؟
نحن مأمورون بالسكوت عما شجر، الأمة مأمورة بالسكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المشرع، وهو الذي لا يقول شيئا إلا بوحي نزل عليه من السماء. فقوله عمار تقتله الفئة الباغية من جملة الأحاديث التي هي وحي من عند الله تبارك وتعالى، فلا دليل لأهل البدع أن يثلبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكروا مساوئهم محتجين بأن الرسول قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية.
هل يعذر بالجهل من يؤول بعض الصفات ولم يطلع على قول أهل السنة فيها وجزاكم الله خيرا؟
مأمور بالسؤال، الذي يجهل هذا الباب باب أسماء الله وصفاته ونصوص الآيات في ذلك عليه أن يسأل أهل العلم. وفرق بين طالب علم وبين جاهل له التقليد، فإذا أخطأ الجاهل يغفر الله خطأه، ولكن يجب عليه أن يكون له لسان سؤول، أما إذا قصر فهو آثم، لأن هذا الباب باب الأسماء والصفات باب عظيم وجليل القدر وأصل أصيل من أبواب العلم يبتدأ به في العلم الشرعي.
هذا سائل عبر الشبكة من الإمارات يقول: هل ورد في السنة المطهرة دليل على المعانقة قبل السفر أم لا؟
المعانقة ثابتة، لكن عند القدوم من سفر، عند القدوم من سفر وعند الغيبة، هذا الذي ثبتت به الآثار. لما قدم جعفر من الحبشة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه، وكذلك لما زار بعض أصحابه فلم يجده، ثم أتى إليه فالتزمه وعانقه وهو في المدينة. فالذي يظهر أن المعانقة تكون سنة عند القدوم من سفر وعند الغيبة بين الإخوان المؤمنين والمسلمين. وأما الذين بينهم اللقاء الدائم فالمصافحة أفضل، المصافحة أفضل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا حطت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها. فإذا لقيت أخاك فصافح. وكم هذا كم على المصافحة كم لها من فيها من الأجر من الله تبارك وتعالى، فليحرص على ذلك السلام والمصافحة.
سالم بريطانيا يقول: يا شيخ، ما رأيكم في من يقول إن اللجنة الدائمة لجنة حكومية؟
هذا من أهل البدع، كما قال أبو حاتم الرازي: من علامات أهل البدع الوقيعة في العلماء. والهيئة هيئة كبار العلماء وجملاؤهم من أهل العلم الشرعي لا يجوز لأحد أن يعتدي على أعراضهم، فهذا كلامه باطل، يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويذكرهم بخير بما هو فيهم من نصح للناس وفتاوى للناس للعالم الإنساني. هذا مغرض قل علمه وقل حياؤه، وهو من أهل البدع لأن من علاماتهم الوقيعة في العلماء، فعلينا أن نحذر جميعا، وعلى هذا القائل أن يتقي الله في نفسه ويحذر ذلك.
السائل من الكويت يقول: هل ترتيل الآيات أثناء المحاضرات أو المواعظ يعد من البدع وجزاكم الله خيرا؟
لا أعرف أنه من البدع، ولكن يستدل الإنسان بالآية بحسب قدرته وبحسب يعني ما يرى لها من تأثير. وآيات القرآن لها ميزتها، وإن سردها كما يسرد الموعظة، إلا أن للقرآن ميزته، فليس من الشرط إذا جاء الآية أن يرتلها، فسواء رتلها بالصوت الحسن أو تكلم بها بالكلام الذي يتكلم به في الموعظة لا حرج عليه، ولا يقال إنه مبتدع إذا رتل القرآن، لأن الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا.
سائل من إيرلندا يقول: بما أن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، فهل يجوز بيعها؟
هل يجوز
بيعها، بيع الذبائح؟
إذا ما دام أن الله عز وجل أحل لنا أكلها فلا حرج من بيعها ليأكلها المسلمون، فلا فرق بين من يأكل وبين من يبيع، لا حرج ويأكل ثمنها.
هذا السائل من الكويت يقول: ما حكم هجر أولي الأرحام إن كانوا مبتدعة، وهل يعد ذلك من قطع صلة الرحم التي أمرنا أن نصلها؟
هجر أهل البدع طاعة لله عز وجل وانتصارا للسنة وبيانا للناس عن حالهم ليس له حد محدود، ولو طال الزمن والمبتدع مهجور فإنه يستحق الهجران وإن كان قريبا، فإذا رأى القريب مصلحة في الصلة فإنه يصل قريبه مع النصيحة والموعظة وإقامة الأدلة، إن استجاب فالحمد لله ذاك هو المطلوب، وإن لم يستجب فيدوم على هجره حيا وميتا كما فعل السلف رحمهم الله مع أهل البدع والضلال والأهواء.
سامي الإمارات يقول: ما قولكم في من يدرس أو يقرأ في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وهل يعد من كتب العقيدة السلفية؟
على كل حال يقرأ الإنسان في باب الأسماء والصفات بالتدرج بحسب مستواه، فيبدأ بالكتب السليمة التي ليس لأهل العلم عليها ملاحظة، ككتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام ابن تيمية وكتب السنة التي ليس لأحد عليها مآخذ، وبعد ذلك إذا قرأ في هذا الكتاب يميز بين الصحيح وبين الخطأ لا حرج عليه إن شاء الله. الله أكبر.